الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للسعدي رحمه الله. قال القاعدة 33: قال المرض في القرآن مرض القلوب نوعان: مرض شبهات والشكوك، ومرض شهوات المحرمات. وأشدهما ضررا وأعظمها خطرا مرض الشبهات، لأن تأثيرها على العقائد، ومرض الشهوات تأثيرها على الأبدان. ولا بد للإنسان أن يجاهد نفسه في البعد عن المرضين واتخاذ الحمية اللازمة للسلامة منهما، وأن يجاهد نفسه في العلاج إذا وقع المرض. وعلاج كلا المرضين في الكتاب والسنة، فإن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله شفاء لما في الصدور. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والآية عامة في الشفاء من الدهائين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله عز وجل: ولا تتبع أهواءهم. كل هذا علاج لمرض الشبهات ومرض الشهوات. قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته، أو كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحب الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. ومما يدل على هذا المعنى حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، فأيما عود فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة، وقلب أسود مربادة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات. بعضهم يزداد مرضه حتى يتشكك في الثوابت، يسمع الآية ويرد دلالتها، ويسمع الحديث ويرد دلالته، وهذا أشد أنواع المرض. يلزم منه التكذيب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والإعراض عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والتشكك والرد لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأغلب كفر الكافرين وانحراف المنافقين من هذا الباب. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبعث والنشور فأبوا القبول واستبعدوا ذلك لشبهات سيطرت على قلوبهم. قال: وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا، وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته، كما هو حال أصحاب المتعة والباطنية والمجوس. وكثير من المعرضين يقع الانحراف العلمي ويقع الانحراف في الإرادة. فانظر إلى ما يقال في القصيدة المنسوبة إلى علي بن الفضل القرمطي: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. إذا الناس صاموا فأكلي واشربي، وإذا حجوا فلا تتعبي، ولا تطلبي الطوف حول الصفا ولا زورة القبر في يثربي. وما الخمر إلا مياه السماء، فحبذت وقدست من مذهبي. أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأجدبي؟ يعني استحلوا الحرام بشبهات وشهوات، فهكذا أصحاب المتعة من الرافضة وغيرهم يستحلون الفروج بدعوى أن المتعة حلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن يقول فما استمتعتم به منهن، والمراد بالاستمتاع ما كان بالزواج الشرعي بعقد نكاح بولي ونية صادقة في الزواج نحو ذلك. وقد يستدلون بحله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة هم الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة، فكيف يقبل الشطر الأول من الحديث ويرد آخره؟ لا يستقيم، لا يستقيم إلا قبول الجميع أو رد الجميع، ونحن نقبل الجميع. الإباحة كانت في وقت ثم جاء النهي ناسخا فأصبح الأمر محرما. وانظر أيضا إلى حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الزواج في زمن الجاهلية، كان على أربع أنحاء، يعني لا يمكن صاحب قلب سليم يرضى بهذه الثلاثة الأنواع. النوع الأول أن تكون المرأة لمن هب ودب، والنوع الثاني أن تكون المرأة لعشرة، والنوع الثالث أن الرجل يرسل امرأته إلى من أراد الاستبضاع بها ثم يردها إليه بعد تبين الحمل. لا يمكن صاحب عقيدة سليمة وفطرة مستقيمة، لا يمكن أن يرضى بذلك. بل حتى الحيوان البهيم، حتى الحيوان البهيم قد لا يرضى بذلك، ولا يوصف بذلك من الحيوان إلا الخنزير. يذكر العلماء أنه الحيوان الديوث الوحيد، وإلا حتى الكلاب تعترك فيما بينها من أجل الوصول إلى الأنثى. فالشاهد لما فسدت عقائدهم بالشرك، وهكذا أصحاب الحلول والاتحاد عندهم لا حرام، هذا الحلال والحرام عندهم هو دين العامة. وقد رأيت تعليق في الأمس لبعض حلولية الجزائر يصرح أن فرعون مسلم، حتى في قوله أنا ربكم الأعلى كان مصيبا، وكانت عنده خلوة، وكانت عنده طاعة. فانظر إلى مثل هذا الانحراف العقدي الشديد. فالناكح عندهم والمنكوح شيء واحد، والحلال والحرام عندهم شيء واحد، هذا إنما هو عند العامة، وإلا عندهم كله مباح بسبب العقائد الفاسدة. فإذا لابد من الانتباه للعقيدة، إياك أن تظن أن شأن العقيدة يسير، لا، إذا كان يعتقد أن كل ما في الكون هو الله، أو أن الله حل في كذا وكذا وكذا، سيجوز السجود لهذا العمود، لأن الله هو العمود عندهم، أو أنه حال في العمود، ما عبد عيسى إلا بهذا الأمر. أن الله حل فيها واتحد به، وانظر إلى ابن عربي الطائي الخبيث المخبث شيخ الحلولية ومن إليهم، يعني يقول أنا ما أبالي أكون يهودي أكون نصراني أكون مسلم أكون غزال أكون على أي شيء لا يبالي. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الجميع هي الله، والآخر الذي يقول في تائيته وما يعني ما زلت أصلي لنفسي ولنفسي صلتي، يعني أنا أصلي لنفسي، يقول ما عرفت إلا قبل الموت أني أصلي لغير نفسي، يعتقد أنه يصلي لنفسه لأن الخبيث يعتقد أنه الله تعالى الله عن قولهم. فلذلك كان المتعين نشر عقيدة السلف رضوان الله عليهم في أن الله في العلو على عرشه باين من خلقه ليس كمثله شيء السميع البصير، وهذا الذي جعل أيضا المجوس ينكحون الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، لأن الشيء عندهم شيء واحد. حتى قال بعض الزنادقة علمت بأن الناس من أصل ريبة وأن جميع الناس من عنصر الزنا، العقيدة الفاسدة. فلا استقامة للعبد إلا بصلاح العقيدة، وأنت لا تظن والله لو استقام الناس في عقائدهم كما أمر الله وأوجب الله لا قتل ولا قتال ولا سرقة ولا نهبة ولا زنا ولا خمر ولا شيء من ذلك، وإن لما الإنسان بشيء سرعان ما يعود ويؤوب، لأن الكتاب والسنة فيهما الغنية العظيمة. يقول هنا ولما رأيت آدما وفعاله وتزويجه ابنيه ببنتيه في الدنيا علمت بأن الناس من أصل ريبة وأن جميع الناس من عنصر الزنا، فرد عليه أبو محمد الحسن بن محمد بن أبي عقامة وهو من فقهاء زبيد بقوله لعمرك أما القول فيك فصادق وتكذب في الباقين من شط أو دنا، كذلك إقرار الفتى لازم له وفي غيره لغو بذا جاء شرعنا. وأما ما جاء أن آدم عليه السلام زوج ابنيه ببنتيه فهذا شرع في زمنه، لم يكن ثمة أناس غير أن تخرج هذه البنت مع أخيها في بطن ويخرج الثاني مع أخته في بطن، هكذا كان الشرع. قال ورد عليه كذلك محمد بن أمين الحموي الدمشقي رحمه الله بقوله كذبت بإجماع الأنام جميعهم لإفكك فيما تدعيه من الخنا، وكيف وقد فاض الدليل بحله فأنى يكون الناس من عنصر الزنا، فهكذا يعترضون على أقدار الله ويعترضون على شرع الله. ومن قول المعري أيضا يد بخمس مئين عسك يد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض يعني كلام الله متناقض، ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما كانت أمينة، قال يد بخمس مئين عسك يد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، حماية الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال، فانظر حكمة الباري. وأيضا رد عليه بعضهم قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشعر لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف الألف من ذهب فإن تعدت فلا تسوى بديناري. نعم هذا قول ابن سبعين، لها صلواتي بالمقام أقيمها، لمن؟ لنفسه، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل أو كلانا مصل عابد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، إلى قوله وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبتي. هل هناك كفر أكبر من هذا الكفر؟ أيضا يخاطبون عن الله بلفظ الأنثى، يخاطبون عن الله بلفظ الأنثى فيسمونه سعدة وسلمى، ويتغزلون بالمردان وبالنساء الجميلات وبالقدود والخدود وغير ذلك بسبب فساد عقائدهم. قال: فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم، وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله: أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به، نعوذ بالله من مرض القلوب، أي شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. وهذا كثير في الأمة الآن، كم من إنسان يصلي معك الفجر الظهر والمغرب والعشاء والعصر، وربما حافظ من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي شبهة أخذته إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، يصبح مع الذين لعنوا، يصبح مع المخالفين لدين رب العالمين. ونذكر لكم مثال أن القصيمي عبد الله القصيمي، هذا كان عالم كبير، وألف وصنف في الرافضة وفي غيرهم، ثم تعاظم في نفسه ودخل للرد على الملاحدة والفلاسفة زعم، فإذا به يتأثر بأفكارهم حتى اعترض على أقدار الله بقوله: يدخل الله عز وجل عجائز نجد الجنة وجميلات لبنان النار. يعني هذا ما يعقل، كيف لا يعقل؟ وهذه مسلمة موحدة وتلك مشركة منددة، لأن كثير من اللبنانيين إما دروز باطنية وإما نصارى. الرجل عمم، بل ألف كتابا اسمه الأغلال، يريد أن دين الإسلام دين الأغلال. ناصحه العلماء، ألفوا له رسائل، ردوا عليه، أبدا، مرض قلبه وساء حاله وأصبح في ريب. القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه عند أهل الإيمان، وأما عند أهل الكفر والإجرام عندهم ريب وشك، لا يستطيعون أن يميزوا بين معانيه. أما المسلم يعلم أن الله كلامه حق وصدق، وإذا وقع سوء فهم فهو لنقص فيه، لقلة علم. أما ذاك طوال يتشكك. إنا نحن نحيي الموتى، إذن هناك كثير يحيون الموتى لجهله، مع أن في لغة العرب إنا تأتي على التعظيم، نحن تأتي على التعظيم. قد أدخل عند واحد ويقول له: نحن فعلنا اليوم، ونحن شربنا، ونحن أكلنا، وهو يقصد نفسه. فهكذا ربنا عز وجل يعظم نفسه: أولم يروا أن خلقنا ونحن الوارثون، إلى غير ذلك. لكن هذا صاحب الشك يتشكك في دين الله. وأيضا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندنا في المكان الأعلى والمنزل الرفيع، قوله حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك بشر، قد يفعل بعض الأعمال البشرية وقع له النسيان، سحر، مرض، صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا المشكك ويقول هذا الرجل يحب النساء، ما حرم الله عليه النساء، أباح الله له النساء، وله قوة وفيها مصالح قد لا تعلمها أنت ولا أعلمها أنا. ربك يخلق ما يشاء ويختار، فالشرع شرعه والأمر أمره. وربما يأتي إلى حديث آخر يقول هذا يستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، كيف يستحيل الحديث بسند صحيح أو في الصحيحين؟ فكل هذا بسبب مرض القلوب والنفوس، والسبب سوء التلقي. ما السبب الذي جعل كثير من المسلمين عندهم مرض نفس، مرض قلب؟ سوء التلقي. من صغره يدخل المدرسة، والمدرسة فيها ربما عقيدة حلول، ربما فيها دعوة إلى التقارب بين الأديان، ربما فيها كثير مما يخالف الإسلام من الدعوة إلى العقلانية من كذا، ويتلقى بأساتذة عندهم مثل هذه الأفكار، فإذا بهم يحرفونه عن الفطرة السليمة والطريقة المستقيمة فيتشكك. انظر إلى ما يروى عن أبي بكر: يا أبا بكر، هل علمت أن محمد مشى من يعني أسري به من مكة إلى بيت المقدس؟ قال: لو أخبرني أنه عرج به إلى السماء لصدقته. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. لكن صاحب الريبة يتشكك في كل شيء، حتى بعد أن بيّن لهم صلى الله عليه وسلم أوصاف بيت المقدس وصفا وصفا، وهم يسألونه: ماذا رأيت في بيت المقدس؟ رأيت كذا وكذا وكذا. قال: فأهمني فجل الله لي بيت المقدس فجعلت أخبرهم وأنا أنظر إليه. نظر بعضهم إلى بعض وكذبوه، مع أنه أخبرهم بجملهم الذي ظل في الراحلة ولا يعلم أحد بذلك الجمل. فلما رجعت القافلة سألوهم عن الجمل فأخبروهم أنه ظل بهم، لكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فإياك أن تكون من هذا الصنف السيء الذي يعترض على أقدار الله، ويعترض على أخبار الله، ويعترض على أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأفكار العقلانية التي لم تؤخذ من كتاب ولا سنة، وإنما أخذت من زبالة الأفكار، إما من عند اليونانيين أو الهنود أو الفلاسفة المشائين أو كذلك ما يسمى بالسفسطائيين. السفسطائيين يعني أصحاب كلام ما له حقيقة. قال بعضهم: ألف كتابا في الشك. يعني انظر إلى القاعدة، أنت موجود تقول نعم، ما الدليل أنك موجود؟ لو قلت أني موجود يقول لك لا، هذا إذن ما هو دليل، لابد أن تشك في وجودك ثم تثبت وجودك. ويسمونها قاعدة الشك لديكارت، ويدرسونها في كثير من المدارس والجامعات. المهم، هذا الرجل يؤلف كتاب في الشك، ثم جعل يبكي في جانب بعد أن انتهى من الكتاب. فقال له رجل: ما يبكيك؟ قال: مات ولدي. قال: وما عليك، كل الناس يموتون. قال: كنت أحب أن يقرأ كتاب الشك، لا يقرأه أحد إلا شك في نفسه. فقال له: هب أنه لم يمت، وأنه قرأ كتاب الشك، وأنه عقول. وكل هذا بسبب مرض القلب. نسأل الله أن يعافينا من مرض القلب بنوعيه: مرض النفاق والشك والريبة، ومرض الشهوات المفسدة، مرض الشهوات المفسدة مثل الزنا واللواط وشرب الخمر وغير ذلك من الشهوات. ما أرضى الأمة وأوصلهم إلى هذه الحافرة إلا الشهوات. انظروا الآن الناس كلهم كورونا كورونا، ما الذي سلط عليهم كورونا؟ إنه الله، بسبب ذنوبهم، بسبب معاصيهم، بسبب اللهو والغناء والطرب والزنا والربا. الله غيور، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. إن الله يغار، وربما دمر أمم إذا غار على حرماته، ولكنه سبحانه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفته. كبر في الناس إلا ما رحم الله. رأيت اليوم بعض صور من شوارع أمريكا ولا فيها أحد، ولا فيها أحد، والناس المشكلة يبحثون عن اللقاحات لعلاج الفيروس، يبحثون عن الأغذية التي تقوي المناعة ضد الفيروس، يبحثون عن أسباب السلامة من الفيروس. هذه أمور مشروعة وجائزة، لكن هناك شيء آخر، شيء آخر هو أهم من هذا كله، التوبة إلى الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الدعاء والتضرع إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إزالة آلات الفساد، العودة إلى دين الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا هو العلاج العظيم. لكن لمن تصيح يا فصيح؟ والله يا أخو أننا ما زلنا في نعمة، نسأل الله يحفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين. وإلا كيف لو أصبحت هذه المساجد فارغة، لا درس ولا صلاة جماعة ولا صلاة جمعة ولا اجتماع ولا مصافحة ولا زيارة، أمور ثقيلة على النفس. وأعظمها أن تعطل بيوت الله عز وجل، يعني قدها خاوية بسبب إعراض المعرضين. فربما نبتلى فتخوى حتى منا. والله مصيبة، هذه مصيبة تدمي القلوب وتدمع لها الأعين. وحق للصالحين أن يشتد عليهم هذا الأمر جدا، لكن الناس لضعف إيمانهم قد لا يرون هذه مصيبة. والله إنها مصيبة أعظم من مصيبة الموت. مت وأنت موحد، مت وأنت مصلي، مت وأنت صائم، مت وأنت قائم. إما أن تعطل شعائر الله، مع أنه يجوز إغلاق المساجد للحاجة والمصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الحمية: لا يرد ممرض على مصح، فر من المجدوم فرارك من الأسد، إلى غير ذلك. لا حرام، لكن نقول الذي أوصل الأمر إلى هذا الحال هو ذنوب بني آدم، معاصي بني آدم. قال رحمه الله: فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسبابه الافتتان بوقعه يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. والحمد لله رب العالمين.